العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران لم تشهد أي مبادرة جادة من قبل واشنطن لإحياء الاتفاق النووي. الإطار التنسيقي في العراق يؤكد ضرورة عدم انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قبل إكمال التفاهمات السياسية. المجلس الأعلى للقضاء في تونس يرفض قرار رئيس البلاد بحله في ظل غياب الآلية القانونية. تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران لم تشهد أي مبادرة جادة ومهمة من قبل واشنطن لإحياء الاتفاق النووي، وأكد حسين أمير عبداللهيان سعي إيران للتوصل إلى اتفاق دائم وجيد وليس مؤقتا، مشيرا إلى عدم تلقي الجانب الإيراني أي شروط أمريكية مسبقة لإعادة العمل بالخطة المشتركة، وشدد على وجوب إلغاء الولايات المتحدة الحظر بشكل عملي وملموس، معتبرا أي إجراء يهدف إلى إلغاء الحظر سيكون جيدا. وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني قد ذكر أنه رغم التقدم المحدود في مفاوضات فيينا، لكننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الأطراف المعنية. حول محادثات إلغاء الحظر في فيينا وإعلان الولايات المتحدة إعادة العمل بإعفاءات من الحظر في مجال التكنولوجيا النووية، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي هادي أفقهي.
يعني حسب ما نسمعه من تصريحات على مستوى السيد أمير عبد اللهيان وزير الخارجية والسيد باقر كني كبير المفاوضين وبعض الخبراء، وخصوصا ما جاء على لسان الأدميرال علي شمخاني فيما يتعلق بتوازن الالتزامات بين الطرفين، الطرف الأمريكي والطرف الإيراني، هناك نوع من التفاؤل الحذر والميول إلى أنه ممكن أن تحصل هناك نتائج طيبة وإيجابية إذا قررت أمريكا اتخاذا قرارا شجاعا وسياسيا يحسم الموقف، لأن فيما يتعلق بالقضايا التفصيلية حسب المسودتين اللتان قدمتهما إيران على طاولة 4+1 ونقل آراء الوفد الإيراني عبر البريد الأوروبي أو عبر قنوات أخرى إلى الأمريكيين، هناك حقيقة حل لكثير من القضايا، خصوصا الأقواس التي كانت تأخذ وقتا كثيرا فيما يتعلق بموضوع بيع النفط حصة إيران، وكذلك موضوع أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس، موضوع التأمين، وكذلك القطع الغيار، موضوع التبادل المصرفي. هذه القضايا الفنية كلها بحثت والآن دونت ولم يبقى قوسا مبهما، إلا أنه يجب أن تتخذ أمريكا القرار الحاسم ولا تسوف الوقت ولا تضيع الوقت ولا تناور ما صرح به أو ما ادعوا الأمريكيين من أنه رفعوا الحظر فقط على التعاون بين إيران وبين بعض الدول التي تساعد إيران في إعادة الإنتاج.
أكد الإطار التنسيقي في العراق ضرورة عدم انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قبل إكمال التفاهمات السياسية، داعيا إلى مزيد من التشاور للوصول إلى حلول واقعية وإكمال كافة الاستحقاقات الدستورية. وقال الإطار التنسيقي في بيان أنه انطلاقا من رؤية واضحة ودقيقة لما يمر به الواقع السياسي من انسداد ناتج عن الفوضى التي أنتجتها الانتخابات الماضية، كان موقف الإطار وحلفائه واضحا بضرورة عدم انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قبل إكمال التفاهمات. رفض المجلس الأعلى للقضاء في تونس قرار رئيس البلاد القاضي بحله في ظل غياب الآلية القانونية لذلك. واستنكر المجلس في بيان المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية في تقويض واضح للمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها، مشددا على رفضه المساس بوظيفة كوادره وإخضاع عملهم لوضع انتقاليا مجهول العواقب. وعدل المجلس مواصلة مهامه داهيا القضاة إلى التمسك بعملهم باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر مؤخرا قرارا بحل المجلس الأعلى للقضاء بزعم أنه يخدم أطرافا معينة. كرر رئيس السلطة الفلسطينية تمسكه بخيار التسوية رغم إقرارها الضمني بفشله، وادعى أن اتفاق أوسلو لم يقدم أي تنازلات. وفي كلمته أمام جلسة المجلس المركزي في رام الله التي عقدتها حركة فتح بعيدا عن التوافق الوطني، قال محمود عباس إنه سيواصل العمل مع المجتمع الدولي ومد الأيدي للسلام العادل والشامل والعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام، وأشار إلى سعي سلطته إلى توفير آلية حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت رعاية الرباعية الدولية ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة والمبادرة العربية للسلام حسب تعبيره. علقت قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا قرار منح صفة مراقب للكيان الصهيوني، وشكلت لجنة من 7 رؤساء دول لتقديم توصية لقمة الاتحاد والتي تظل القضية قيد نظرها. بدورها اعتبرت حركتها الجهاد الإسلامي وحماس القرار ضربة لكل من يراهن على التطبيع وتأكيدا على تضامن الأمة مع القضية الفلسطينية، وطالبت الدول الإفريقية بقطع العلاقات مع تل أبيب. من جانبها قالت الجامعة العربية إن قرار قمة الاتحاد الأفريقي تجميد عضوية الكيان الإسرائيلي كمراقب لدى الاتحاد يأتي اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري. إلى الملف اليمني، حيث شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدة مناطق في العاصمة اليمنية صنعاء. وذكرت مصادر إعلامية يمنية أن طائرات السعودية قصفت مساء أمس وفجر اليوم منطقة الحفا والنهدين ومديرية 70 وأوقعت خسائر كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم. إلى العناوين مجددا. وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران لم تشهد أي مبادرة جادة من قبل واشنطن لإحياء الاتفاق النووي. الإطار التنسيقي في العراق يؤكد ضرورة عدم انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قبل إكمال التفاهمات السياسية. المجلس الأعلى للقضاء في تونس يرفض قرار رئيس البلاد بحله في ظل غياب الآلية القانونية. في أمان الله. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين.
سلام من الله عليكم شبابنا الأعزاء في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في دنياكم دنيا الشباب.
إذا طل الصباح بكل خيره وزالت غصة الليل العسيرة، فردد يا إله الكون حمدا على نعمائك التترة الكثيرة. اللهم أنزل علينا لطفك أينما ذهبنا ويسر حالنا يا الله.
أحسنتي أخت منار،
شكرا جزيلا.
كيف ينظر شباب العالم إلى الثورة الإسلامية؟ هو عنوان لقائنا في هذا اليوم، فشاركونا.
تسمح لي الأخ محمد، وحي مستمعنا الأفاضل.
فضلي.
أهلا بكم أحبتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية من القلب إلى القلب إن شاء الله.
أنا بدوري أحيي شبابنا الأعزاء في كل مكان، مستمعينا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء.
أهلا بكم بكم أعزائنا الكرام، أهلا بكل من يستمع إلينا. وطيب نعلن أرقام الهواتف. طيب أرقام هواتفنا المباشرة
لأخ محمد، مكرر 2-01-3-7-6-2، مكرر 2-01-3-7-6-8، مكرر 2-01-3-8-4-8،
مفتاح العاصمة طهران 0-98-21. رقم الواتساب،
نعم طبعا يمكن للمستمعين أن يشاركونا عبر الواتساب على الرقم التالي 9-3-8-7-4-0-5-0.
طيب أحبتنا الكرام، رقمنا الواتساب هو في البداية لأخ محمد،
نعم
رقم العاصمة طهران يأتي يعني 0-98، بعدين رقم الواتساب وهو 93-88-78-54. وأنا أحييك في برنامج دنيا الشباب.
طبعا في إعادة إفادة.
أي الحمد لله. الحمد لله. طيب أعلن لكم أحبتنا الكرام بأن محور حديثنا في هذا اليوم، لأننا نعيش ذكرى أيام عشرة الفجر المباركة، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة مفجرها ومؤسسها الإمام الخميني رحمه الله، وتحتفل إيران الإسلامية بهذه المناسبة السعيدة والمباركة. فنحن أيضا حببنا أن نتكلم حول هذا الموضوع في برنامج دنيا الشباب لنستطلع آراءكم إن شاء الله حول موضوع حديثنا. ماذا كان موضوع البرنامج؟
الموضوع هو كيف ينظر شباب العالم إلى الثورة الإسلامية.
نعم.
يحبذ أن تشاركون في هذا اللقاء. طبعا هذا اللقاء يعتمد على مشاركتكم، لأن النظرة تكون من شباب العالم في كل مكان، خاصة العالم الإسلامي.
نعم. إن شاء الله. الأخ محمد، مستمعين الأفاضل، كان انتصار الثورة الإسلامية في إيران حادثة مهمة ومحيرة للعالم في قرننا الحالي، كان لها دور مؤثر في القضايا السياسية العالمية والمنطقة، وكانت مصدرا لتغييرات لا يمكن التنبؤ بها. حادثة القرن الكبرى هذه اضطربت بسببها المعادلات السياسية للاستكبار في مواصلة سياسة التسلط وتقسيم العالم إلى مغانم، واقتلعت من جهة أخرى جذور أعتى نظام عميل كان يحظى بمؤازرة القوى الكبرى. وأحدث في بلد كإيران بما لها من أهمية استراتيجية واقتصادية للقوى العظمى في العالم، أحدث انقلابا سياسيا جماهيريا هائلا.
والأهم من كل هذا منار هو أن مسار الثورة الإسلامية وما أفرزته من وعي عميق لدى شعوب العالم وخاصة في الدول الإسلامية قد مهد الأرضية لوقوع تغييرات سياسية جذرية، ولانبثاق رؤى وتوجهات وحركات وتنظيمات سياسية ذات وزن كبير. أدى هذا الحدث السياسي إلى بروز الإسلام مرة أخرى كعقيدة ذات قدرة عظيمة في العالم، وجعل أنظار المسلمين ترنو إلى تحقيق الوحدة الإسلامية والسير على طريق استعادة الذات.
نعم، وأيضا أحبتنا الكرام، الانعتاق من قيود التسلط والوقوف بوجه الاستعمار بشكله القديم والحديث، وبلورة معطيات قطب سياسي جديد في العالم، وأيضا انهيار الأنظمة العميلة والمفروضة بالقوة على ربوع الأراضي الإسلامية الحافلة بالخيرات. آثار هذه الآمال أحبتنا مستمعينا أعزائنا في العيون المشتاقة والغارقة في اليأس والهم لمليار مسلم، وتمخضت عنه موجة من الرعب والاضطراب في القلوب الطامعة لمصاصي دماء الشعوب. مع طرح هذا الموضوع يا أخ محمد.
نعم.
إن شاء الله نحيي ونرحب بكل اتصال ومشاركة تأتينا في البرنامج عبر أرقام الهواتف المباشرة التي عرضناها وأيضا عبر الواتساب، ويحبذ أيضا بأن تتكلمون لنا عن آرائكم عن وجهات نظركم حول هذا الموضوع.
أهل البطولة والإباء نأتي لنسحق خصمنا كالرعد في عين السماء. ضد الطغاة مناضلون بالحق دوما قادمون، لا نرهب استكباركم كالطود نحن مقاومون، كالطود نحن مقاومون. فبرغم كل النائبات نصمد وإن النصر آت، نهج المقاومة القويم نهج الميامين الأبات. قد عادت الأصنام ثانية من الزمن البعيد، نحتاج في كل العصور لفتح مكة من جديد. هان الأوان لتكسري يا صخرة الصمت الطويل، هان الأوان لتثمري يا نخلة الحلم الجميل. فبرغم كل النائبات نصمد وإن النصر آت، نهج المقاومة القويم نهج الميامين الأبات.
أرحب بضيفي الكريم الأستاذ وسيم الشرعبي المحلل والباحث السياسي من اليمن. أستاذ وسيم، الشهادة، التضحية، التفاني، الإيثار، الوقوف ضد الظالم وغيرها من أهم القيم التي أكدت الثورة عليها، ما هي أهم أبعاد هذه القيم ولماذا أكدت عليها الثورة الإسلامية؟
مثلت الثورة الإيرانية بأهدافها الأربعة أبعاد مختلفة شتى على المستويات الإسلامية وأيضا على المستويات العربية وحتى الدولية. الثورة الإيرانية انطلقت من داخل إيران، فظهر التغير الجذري في داخل الإيراني وأيضا ما دخلته من ثورة وعملية حلاج وداع الشعوب سواء كانت الشعوب العربية أو الإسلامية. ما قامت به إيران من ثورة تحت عدة مسميات وأربعة بنود وأهداف أساسية، كان أولها التضحية. هذا المبدأ هو الذي خلق الاحتلالات وأزعج الأمريكي وقبله الصهيوني، لأنهم رأوا بأن هذا المبدأ التضحية سيكون هناك أيضا أبعاد عسكرية وسياسية وحتى على المستوى الجانب الديني وعلى مستوى الجانب الجغرافي. رأوا بأن حينما تتصدر إيران أو أي بلد إسلامي لأن لديهم مخاوف من المسلمين وأيضا المسلمين الصادقين وليس أولئك الذين يزعمون أنهم مسلمون يقولون بمجرد شعارات يطلقونها ولكن أعمالهم تثبت عدم إسلامهم، خافوا وتخوفوا من هذه الأبعاد. وكان أول هدف للثورة الإيرانية مثل مبدأ التضحية الذي شكل الرعب للجانب الصهيوني والأمريكي، فسعوا من خلال هذه الثورة وخلال هذا المبدأ الذي وجه مضاجعهم. رأت أيضا الشعوب الإسلامية بين إيران استطاعت أن تخرج من تلك الحقبة التي كانت تعاني منها الشعوب العربية وأيضا الشعوب الإسلامية من ركود في الإسلام، أيضا ضياع تلاشي أبعاد مختلفة. فحينما صدرت الثورة الإيرانية بدأ التضحية وأيضا المساواة وانتقلت إلى أهدافها الثلاثة المختلفة ذات الأبعاد المختلفة، استطاعت الشعوب العربية والإسلامية أن تأخذ من هذه التجربة التي مرت بها إيران وحققت نتائج إيجابية وواضحة للملأ. ف تصدرت بعد ذلك مباشرة ما تسمى بالثورة التي قامت بها جهيمان في المملكة العربية السعودية، والتي قامت بجوار عديد أفراد مؤيدين له من داخل مكة المكرمة، وقام أيضا بإشعال ثورة في التوقيت التي أشعلت الثورة وأشعلت رقاب الحرية أيضا والمساواة والتضحية في دولة إيران الإسلامية. رأت السعودية ورأى حكام السعودية وملوكها في تلك الفترة بأن إيران تصدر لنا المخاطر، تصدر لنا أيضا هذه الأفكار وهذه المثلات وهذه الأبعاد الإسلامية أو حتى إن كانت الشعبية الإنسانية. إذن الجانب الإسلامي الذي لا يؤمنون به وإنما يتخذونه مجرد إشعارات. منذ تلك الفترة بالتحديد اتفق حكام السعودية مع كل مستشاريهم في داخل البيت الأبيض الأمريكي أو حتى في داخل بريطانيا على أن هذه الثورة صدرت فرنسا فنلا الدور أيضا الفارس في قمع الثورة التي انتقلت إلى السعودية بقيادة جهيمان وما إلى ذلك، وأحرقوا أيضا الحرم المكي الإسلامي قبلة الإسلام والمسلمين بحجة أنهم يطمعون الإرهابية جهيمان في تلك الفترة. بعد ذلك رأت الشعوب الخليجية وحكام الخليج بأن الثورة الإيرانية بذات أبعادها الأربعة الحرية والمساواة والتضحية، هذه أيضا الأحاديث والشعارات واليقظات ستخلق لنا موجة خلافات وأيضا موجة من التصعيد الشعبي في داخل بلداننا، فلذلك لابد من قمع الثورة الإيرانية لنظهرها بأنها فاشلة حتى لا يتصادرها الشعوب، لا يأخذون هذه التجربة، لا تنسخ معالم الثورة الإيرانية. رفعت الشعارات في إيران بعد تلك الثورة، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود والنصر للإسلام، خلقت أيضا مقاطع، فكان لابد للشعوب العربية وأيضا الخليجية بأن تحمي نفسها هكذا أبعاد من هكذا شعارات من هكذا أهداف أساسية، فتبطل الشعوب وتدخلهم أيضا إلى مرحلة غاية الخطورة على كراسيهم وليس على مستوى الشعب ومستوى الدولة، بالعكس ستوحد الشعوب كما رأينا اليوم نتائج ثمار الثورة الإيرانية، استطاعت أن تربط العديد من البلدان الإسلامية وليس فقط إيران، أن تظهر أن هنالك رابط أساسي وقوي وهو ما خشيت منه الكثير من الدول وما صرح به وصدح به وزير الخارجية البريطاني في عام 2007 تشيرشل بأن هنالك منطقة في العالم تتوحد بلغتها، تتوحد لم تختلف بلغتها، تتوحد بدينها وتوحد بإسلامها بأفكارها بإيديولوجياتها وخطاباتها. إذا أردنا أن نسيطر على العالم لا بد من أن نقضي على هذه المنطقة، نضع خط على منطقة الشرق الأوسط، هذا ينقصهم حاكم صادق مسلم فقط. من تلك الفترة بدأ الاتحاد الأوروبي ينضم إلى الجانب الأمريكي والجانب الصهيوني لمحاربة الثورة الإيرانية، لكن حققت هذه الثورة رغم ثلاثة أو أربعة أو خمسة عقود من الزمن بعد هذه الثورة، رأينا خلال خمسة عقود مباشرة استطاعت إيران أن تتصدر وأن تصبح لبنان في جيدها أو مرتبطة ارتباطا دينيا وثيقا، وهناك علاقات قوية وإسلامية ودينية وإنسانية تربط لبنان وحزب الله في إيران. بعد العقد السادس استطاعت إيران أن تدخل في خارطة محور المقاومة وأن يفرس العراقيون الأبطال مبدأ الثورة ومبدأ العناوين الأربعة الرئيسية التي أطلقتها إيران في ثورتها المباركة التي تباركت، ورأيناها اليوم جلية في محور مقاوم يرتبط بعديد دول إسلامية مختلفة.
الأستاذ وسيم الشرعبي الباحث والمحلل السياسي من اليمن، شكرا جزيلا.
بارك الله فيكم وأطال في أمركم وأعانكم في كل أعمالكم وخدمتكم في أي وقت.
نعم، نشكر الأستاذ وسيم الشرعبي المحلل والباحث السياسي من اليمن الذي شارك في هذا اللقاء. نعم أختي منار، نعم. بالنسبة للموضوع نظرة الشباب العالم إلى الثورة الإسلامية، طبعا هذه النظرة تعتمد على أو أي حدث بالنسبة للثورة الإسلامية أو أي حدث آخر في العالم، نعم. هذا يعتمد إلى تسليط الضوء من قبل صاحب الثورة أو نعم. صاحب هذا الحدث
ذلك الحدث
نعم. نعم. فهنا يعني يأتي دور الإعلام دور الإعلام من قبل صاحب الثورة من قبل البلد الذي حدثت فيها الثورة. فما أدري ما هو رأيك بالنسبة لها.
شكرا شكرا لك الأخ محمد. حقيقة نحن اخترنا هذا الموضوع بأنه كيف ينظر شباب العالم للثورة الإسلامية لنبين هذا الشيء بأنه الثورة بدأت وانطلقت وانفجرت بسواعد الشباب. وعلاقة الإمام الخميني رحمة الله عليه الذي هو فجر هذه الثورة كيف كانت بالشباب، كيف استطاع أن يستقطب كل هؤلاء الشباب من بعد. حتى تحدثنا عن هذا الموضوع أتذكر في إحدى اللقاءات مع أحبائنا الكرام بأنه كيف يمكن لرجل كبير السن كان في ذلك الوقت الإمام الخميني بأن يلفت انتباه كل هذه الجماهير التي يشكل الشباب
نعم.
الفئة الكبرى من هذه السلة. وحينما أتى إلى إيران كيف استقبلوه الشباب، كيف استقبلوه من مطار مهرباد مشيا على الأقدام إلى بهشتي زهراء أو نعم. جنة الزهراء سلام نعم. الله عليها. كيف تمكن أن تكون هذه العلاقة بينه وبين الشباب بهذه القوة بهذه المتانة بهذه الرصانة؟ والحمد لله والشكر بأننا الآن نرى خلفه وخليفته السيد الخامنئي القائد حفظه الله ودام ظله هو أيضا استقطب كل هؤلاء الشباب. نحن الآن ممكن يعني مستمعين الأفاضل ممكن هذا الذي لم يعش أجواء إيران الإسلامية يكون من الصعب عليه أن يتصور مدى العلاقة الموجودة بين السيد الخامنئي حفظه الله وشبابنا الأعزاء. نحن كناس نعيش يعني نتعامل مع هؤلاء عن كثب وعن قرب
نعم نلمس هذا
نلمس
الشيء,
هذا نعم. الشيء. أنا شخصيا هناك عدة شباب في عائلتنا
نعم.
يعني حينما يتحدثون عن القائد الخامنئي حقيقة يعني والله بالله تالله أقولها من كل قلبي كأنما يتحدثون عن أبيهم مثلا
نعم.
حتى يعني هناك الكثير من الـ 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 وحتى ينشرون مقالات السيد الخامنئي ما تحدث عنه ويتكلمون وحتى يتناقشون معك. فحينما تتناقش معهم هناك تعرف بأنه هذه الثورة لم تأتي اعتباطا، لم تشكل وتؤسس اعتباطا.
نعم أحسنت.
جذورها
نعم.
صلبة ورصينة ومتينة.
إشارة جميلة. نعم أحسنت، يعني إشارة إلى دور القائد وعلاقته بالشباب. نعم
أحسنت. أجمل تحية نقدمها لحضراتكم أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بألف خير. إيران تحتفل بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، نبارك للشعب الإيراني حكومة وشعبا، ونبارك لكل المسلمين في العالم، ونبارك لكل موالي الجمهورية الإسلامية في إيران والثورة الإسلامية.
نعم، بالنسبة لموضوعنا كيف ينظر الشباب نعم. إلى الثورة الإسلامية طبعا بين يدي هنا موضوع حول النهضة التي حققها الإمام الخميني قدس سره في الأمة، هي تعتبر من أهم وأعظم الحركات الثورية التي شهدها القرن الماضي، ذلك أنها أحدثت تغييرا هائلا في حركة الأمة طاول مختلف الجوانب. يعني هنا أعتقد مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية
والاقتصادية الاجتماعية
نعم، وحتى في مختلف الأجيال يعني من فئات مختلفة من الشياء والشباب وحتى الصغار. طبعا إذا تذكرين هناك مقولة من الإمام الخميني حين قال أن جنودي هم الآن في أحضان أمهاتهم.
نعم،
فهذا يعني هذا الاعتماد على فئة الشباب والصغار كان في مدرسة الإمام الخميني. ويقول يعني في تكملة الموضوع يقول باعتبار أن الإمام الخميني قدس سره القائد والملهم لهذه الحركة، وهو ينتمي إلى الرؤية الدينية وتطلعاتها، ويعتمد على فكرها وثقافتها وأصالتها، كان من الطبيعي جدا بل من الضروري أن يستلهم الموقف والرؤية من موقعه العلمي والفقهي والفكري وغيره.
شكرا لك الأخ محمد، ولو تسمح لي ندخل الواتساب نرى المشاركات التي وصلتنا.
أهلا ومرحبا.
طيب حياك الله. الأخ عباس خليل من مملكة البحرين، حييك أطيب تحية، يكتب: محتوى الثورة الإسلامية كان يتمحور حول مدى القيادة التي تمثلت وتجلت في إظهار الإسلام الحقيقي المتمحور حول محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وكيفية تأثير العقيدة الراسخة التي كانت ركيزة أساسية في إظهار مدى تأثير الخط الذي سار عليه الخميني قدس سره. إن النظر إلى زمن الثورة وإلى عصرنا الحالي وبالخصوص في إيران لا يتركز فقط في الجانب الديني، بل يتعدى ذلك أكثر بكثير إذا نظرنا إلى المستوى العلمي. نعم، فقد كانت إيران في المركز 114 في مرتبات الجامعة، لكن الآن تقدمت تقدما يفوق التصور جدا، فإن لم أكن مخطئا فقد أصبحت بين الرتبة 14 إلى 21، هذا تفوق هائل في المستوى العلمي. شكرا لك يا عباس خليل من مملكة البحرين، نشكرك جزيل الشكر. وهناك أيضا مشاركة وصلتنا محمد، لو تقراها أنت. نعم. الأخ علي الموسوي.
نعم، تحياتنا لي أخينا ومستمعنا الأخ علي الموسوي، يقول بعد التحية والسلام: حقيقة الشباب من خارج إيران نظرته تختلف عن نظرة الشباب من الداخل.
نعم.
هذا ما أشرنا إليه في بداية.
أكيد، لأنه شبابنا في إيران هم يتعايشون مع الأوضاع الموجودة في إيران، والذين خارج إيران يستمعون فقط عن طريق يعني التلفاز أو الإذاعات أو مما ينقله الآخرون.
نعم، يؤشر الأخ علي: ومن هنا الجمهورية الإسلامية مرت بمرحلتين.
نعم،
الأولى في عهد الإمام الخميني قدس سره وكانت مرحلة الترسيخ، والثانية في العهد الحالي مرحلة السياسة ومنها الخارجية وفيها المشاكل، وهو الامتحان الواقعي، ولازلنا ننظر لإيران وما تصبو إليه، ولدينا حديث كثير وقت البرنامج لا يسمح به، وشكرا. نعم.
طيب. نشكر الأخ علي الموسوي. أنا على فكرة حينما كنت أقرأ المشاركة للأخ عباس خليل البحرين من البحرين، صدقني يا محمد يعني تذكرت أولا عدة أحداث. الحدث الأول أتذكر بأنه كان يعني السنة الماضية، تحدث ترامب وقال بأننا سوف نحول إيران إلى جحيم، ولا ندعهم أن يحتفلوا بذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وخصوصا لأنه في اليوم 22 من شهر بهمن في كل عام يجتمع الشعب الإيراني ويخرجون بشكل تظاهرات لإحياء هذه الذكرى، وهذه السنة يصادف يوم الجمعة. لكن في خطاب واحد خرج السيد الخامنئي دام ظله في خطاب واحد فقط حينما تحدث مع الشباب، مع تحدث مع الشعب، كانت مشاركة الجماهير في ذلك العام لا نظير لها.
نعم، وهذا يدل على مدى تأثير كلام القائد.
أكيد
نعم.
أحسنتم، وعلى مدى تأثير كلام القائد وعلى كيفية التعامل بين الحكومة نعم. وبين الشعب. طيب نأخذ نستمع إلى مشاركة أعزائنا الكرام ونعود إلى مستمعينا إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا لكم لإتاحة الفرصة للتحدث عن إنجازات الثورة الإسلامية في إيران. أولا أود أن أبارك لجميع الأمة الإسلامية ولعلماء المسلمين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لانتصار الثورة، وثانيا أود أن أتكلم في هذه الدقيقة عن الخصوصيات التي أتيحت للشباب بعد انتصار الثورة. حقيقة كان الشاب في الزمن الماضي ما قبل الثورة كان الشاب لا يعرف مصيره المستقبلي، لأن كان وضع إيران مختلف تماما، هو بعيد عن الإسلام وبعيد عن التعاليم الإلهية التي أراد الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يكون قيما سويا على الدين الحنيف. فبعد انتصار الثورة الإسلامية وانتشار التعاليم الإسلامية و لا سيما التعاليم الشيعية لمذهب محمد وآل محمد، أصبح الشاب قويا يستطيع أن يمارس كل تعاليمه الإسلامية بكل جدارة وبكل قوة، ولا يوجد هنالك شخص أن يمنعه من ذلك. فأصبح الشاب شابا مؤمنا محترما ذو هدف سامي في مستقبله. هذا شيء يسير الذي أستطيع أن أنقله عن الانقلاب فيما قبل الثورة الإسلامية وما بعد الثورة الإسلامية، وهذه حياة جديدة للشاب الإيراني، ونتمنى هذه الانقلاب والتغيير لدى الشباب الإيراني أن تعم في جميع أرجاء المعمورة ولجميع المسلمين في العالم. معكم مصطفى السلطاني من العراق مدينة الناصرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إلى مستمعي إذاعة طهران العربية، وحقيقة أحب أن أهني وأبارك ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في جمهورية إيران، وودي أن أعرج على موضوع مهم وأساسي. حقيقة الثورة الإسلامية في إيران وضعت أمام أو نصب أعينها شريحة الشباب، وكان لها دور كبير في دعم الشباب من خلال بناء وتكوين الكثير من المنتديات الثقافية الفكرية، والهدف منها هو تسليح الشباب بالعقيدة الإسلامية كي تواجه الكثير من التحديات والصعاب والتي تواجه شبابنا في مرحلة ما بعد الثورة. والحمد لله نجحت الثورة خلق جيل شبابي متسلح بالعلم والعقيدة والفكر، قادر على تصدي كثير من هذه التحديات، وبالتالي انعكس إيجابا على خلق مجتمع، هذا المجتمع مجتمع رصين عقائدي فكري يضع الإسلام أمام عيونه لتحقيق أهدافه، وأهمها هو بناء جيل وأجيال تتمتع بالقدرة الكافية على مواجهة الكثير من الأفكار الهدامة والتي بين الحين والآخر تحاول أن تداهم وتداهم المجتمعات الإسلامية. في الختام أتمنى لكم التوفيق والسداد، ومعكم دكتور منير من العراق.
نعم، جزيل الشكر للدكتور منير من العراق ومصطفى أيضا من العراق على مشاركتهم في لقائنا. نعم.
طيب لو سمحت محمد ننتقل إلى ضيفنا الكريم الأستاذ علي العبودي الكاتب والمحلل السياسي من إيران. السلام عليكم أستاذ علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
الله.
مبروك عليكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.
بارك فيكم جميعا.
حياكم الله أستاذ. بالنسبة لموضوعنا، سؤالنا هو ما هي أهم خصوصيات الثورة الإسلامية وكيف تعاملت مع شريحة الشباب مما جعلتهم المحور الأساسي فيها؟ شكرا أستاذنا.
نعم نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على
اللهم
محمد،
على محمد وعلى محمد
الطاهرين. نبارك لكم وللأمة الإسلامية ولكل الأحرار في العالم.
الله يبارك فيك.
أيام عشرة الفجر المباركة،
حياكم الله،
والذكرى السنوية 43 عن انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة وزعامة الإمام روح الله المسوي الخميني رضوان الله تعالى عليه. وبهذه المناسبة العطرة والزكية أود أن أعبر ببعض الكلمات عن مدى حبي وتعلقي بهذه الثورة المباركة المعطاء وبقائدها وزعيمها ومفجرها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
نعم.
إذا دقيقة واحدة بس هذه الكلمات.
طيب بدقيقة نستمع إلى تحياتك الأستاذ.
تفضل أستاذ تفضل.
فأقول إن الثورة الإسلامية في إيران،
نعم،
هي ثورة المستضعفين على الطغاة والمستكبرين. ثورة عاشت كل أيامها مع هموم الناس والعمل على انتشالهم وإنقاذهم من براثن الظلم والاستعباد طيل قرون ماضية. ثورة حررت العقول والأفكار قبل الأجسام والأبدان. ثورة قالت كلمتها وسيخلدها التأليف لا شرقية ولا غربية. هي ثورة عشقها وتغنى بها كل الأحرار في العالم واقتبسوا من منهلها ومعينها الصافي والعذب. ثورة حررتنا من قيود أنفسنا وأغلال الظلم والمستكبرين، فخلعنا ثياب الهوان والاستعباد وألبستنا ثوب الحرية وعشقنا التضحية بكل ما هو غال ونفيس لنقول للطغاة والظلم والمستكبرين كلمة الحق ولو على قصر الرقاب. ثورة علمتنا كيف نثور على الطغاة والظلم وأن نصرخ بوجوههم بكلمة كلا لكم وتحسن لكم أيها المستكبرون. هي ثورة كانت ولا تزال صفحة بيضاء مشرقة كتبت حروفها بالدم على صفحات التاريخ.
أحسنت.
ثورة ترفض الذل والهوان ومهادنة المستكبرين والطغاة وتعلنها وبكل شجاعة كصرخة مدوية هزت العالم بأسره أننا لا نحابي ولا نجامل في أهدافنا وشعاراتنا وقيمنا ومبادئنا في مواجهة الطغاة والدفاع عن جميع المظلومين والمحرومين في كل بقاع.
نعم أحسنت أستاذ علي. نرجع إلى سؤالنا حول كيفية تعامل وخصوصيات الثورة الإسلامية مع شريحة. نعم. الشباب تفضل أستاذ.
نعم نعم، حقيقة إن أهم ما يميز خصوصيات الثورة الإسلامية أنها تميزت عن باقي الثورات الأخرى التي حدثت وقامت في العالم. هذه الخصوصيات حقيقة أنا اختصرها بأربعة يعني لضيق الوقت ولا أطيل عليه. الخصوصية الأولى حقيقة كانت في النزعة الدينية، فهي ثورة كان قيامها وانبثاقها على المحور الإلهي. فنحن مثلا نقرأ في المادة 56 من دستور الجمهورية الإسلامية ما نصه السيادة المطلقة على العالم والإنسان لله تبارك وتعالى، هو الذي منح الإنسان حق السيادة على مصيره الاجتماعي. وأيضا جاء في وصية الإمام الخميني مؤسس الثورة الإسلامية، نحن نعلم أن هذه الثورة الكبيرة التي حدث من نفوذ نائبي ثروات العالم قد انتصرت بفضل التأييد الإلهي، فلو لم تكن النصرة الإلهية لما انتفض شعب يبلغ 36 مليون نسمة انتفاضة واحدة أزاح جانبا كل القوى الداخلية والخارجية من البلد وبصرخات الله أكبر. الخصوصية الثانية حقيقة شعبية الثورة، يمكن لنا ملاحظة حالة الشعبية في الثورات الأخرى اللي حدثت في العالم إلى حد ما، إلا أنها تبرز أكثر في الثورة الإسلامية، حيث نزل معظم أبناء الشعب الإيراني إلى الساحة في هذه الثورة وطالبوا بإسقاط النظام الشاهنشاهي وإقامة النظام الإسلامي. وقد ساهم الجميع ومن مختلف شرائح المجتمع في هذه الثورة، منها العسكري والعامل والموظف والفلاح والطالب الجامعي والمعلم. وقد كان العنصر حقيقة العنصر الرئيسي للكفاح في غالبية الثورات القوى المنظمة الحزبية وشبه العسكرية، هي التي تكون من يحسم الأمر عن طريق الحرب المسلحة، ويكون دور الشعب داعم لها في الغالب. إلا أن ثورة الشعب الإيراني حقيقة ثورة الإمام الخميني ثورة عارمة عمت البلاد بكل أطيافه، فكان للمجتمع دور فاعل وأساسي حيث هب بأجمعه وفي عموم البلاد لمحاربة النظام البهلوي وإسقاطه من الحكم. الخصوصية الثالثة هي القيادة والمرجعية. من الخصوصيات المهمة أيضا للثورة الإسلامية أنها مستوحاة من السمة الإلهية والتوجه العقائدي والعقائد الديني ودور الدين وعلماء الدين في قيادة الثورة، في حين نجد أن أغلب الثورات التي صارت في العالم كانت إما أن تقف في مقابل الدين أو بوجه الدين. أما الثورة الإسلامية حقيقة أنها بدأت في قيادة علماء الدين وتوجيههم وتكللت بالنجاح، وكان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقف على رأس هؤلاء العلماء الكبار، وكانت قيادته تتمتع بخصوصيات كثيرة حقيقة، منها أنه الإمام الخميني كان مرجعا دينيا وكان يتمتع بقاعدة شعبية واسعة وعميقة، ومنها أنه برهن على قيادته السياسية الثورية من خلال انتفاضة 15 من قرداد وشجاعته المنقطعة النظير في تلك الأحداث وخلال مرحلة النفي. الخصيصة الثالثة اللي كانت مثل شخصية الإمام الخميني حقيقة، كان الإمام الخميني المخطط للثورة وكان في نفس الوقت مدبرها ومنفذها. الخطيطة الرابعة
وهي نحن نعتذر جدا الأستاذ علي العبودي الكاتب والمحلل السياسي من إيران، نعتذر جدا على رداءة الاتصال ونشكرك جزيل الشكر. أشرت إلى بعض نقاط الثورة الإسلامية بأنها كيف على أي أسس وعلى أي مديات تكونت وتشكلت هذه الثورة. نشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة يا أستاذ علي العبودي الكاتب والمحلل السياسي من إيران. لم يبقى لدينا الكثير من الوقت أحبتنا الكرام، بعد برنامج دنيا الشباب هناك برنامج خاص بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، لكن ننتهز ونستغل هذه الدقائق واللحظات لنقرأ مشاركات أحبتنا عبر الواتساب. الأخ عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان شاركنا بهذه المشاركة، نحن نشكرك يا أخ عبد الله بن سعيد السليمي. أما هناك بصمة صوتية من السيد أمين الموسى من العراق نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير وصباح الانتصارات على عشاق الثورة الإسلامية في كل مكان، نبارك لكم أيام عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام محلاه الموسوي الخميني قدس سروره الشريف. طبعا الشباب في العالم الإسلامي ينظرون إلى الثورة الإسلامية على أنها ثورة ليست فقط هي إسلامية، بل هي ثورة ضد الظلم والطغيان والفساد والانحراف والعمالة التي كان يمثلها النظام الشاهنشاهي المقبور. وهذه الثورة مثلت أمل لشعوب الأمة للتحرر من العبودية وأن تبصر النور بعد ظلام دامس دام عدة قرون من الزمن. هذه الثورة هي ثورة كما عبر عنها الإمام الراحل قدس سروره الشريف لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية. لذلك فهذه الثورة كان عمودها الفقري الشباب الرسالي المؤمن المجاهد المؤمن.
أنا أعتذر جدا من السيد أمين الموسوي وأشكره جزيل الشكر على متابعتي للبرنامج واستمراريته بالمشاركة في برنامجنا، لكن هناك مشاركات أخرى نقرأها. الأخ غزوان
نعم
علي عبد الله
يكتب لنا. الأخ غزوان: ما أصعب الكتابة عن رجل مثل الإمام الخميني، رجل أحيا الله به أمة وأدال به عرش الطاغوت، رجل أشرق كالشمس في رابعة النهار ليبدد به ظلمات الظالمين والمستكبرين، وينير به دروب المستضعفين والحائرين، وتعجز الكلمات أن توفي حقه في التقدير. طبعا هذا كان مطلع هذه المشاركة، ولا طبعا يسعنا الوقت. نعم شكرا جزيلا أستاذ غزوان علي عبد الله من العراق.
طيب هناك مشاركة أيضا وصلتنا، هذه المشاركة من أم حسن من القطيف السعودية. يا حي الله أم حسن، تكتب تحية طيبة لأسرة البرنامج، شكرا جزيلا لك وشكرا لتحياك وشكرا لتبريكاتك وتهانيك يا عزيزتي. لا يملك أي شخص منصف إلا أن ينظر للثورة الإسلامية بنظرة شموخ وإكبار، لأنها انتصرت للحق ووقفت بوجه الباطل وصمدت برغم الخذلان بوجه التحديات والصعوبات التي واجهتها ولا تزال تواجهها بسبب الحصار والحظر والعقوبات المفروضة عليها من أعدائها، لا لشيء إلا بسبب تمسكها بمبادئها الحق ورفضها للباطل والظلم ووقوفها مع الحق والمظلومين أينما كانوا، وهي مع ذلك تفوقت وتقدمت أصبحت تنافس الدول المتقدمة في جميع المجالات، وما ذلك إلا باعتمادها على الله وثقتها بنصره، ولينصرن الله من نصره. فتحية إجلال للجمهورية الإسلامية. شكرا لك يا أم حسن من القطيف السعودية. هناك أيضا
ما شاء الله كثير
مشاركات كثيرة. أشكر الأخ أبو إبراهيم عبد الله الميرزا من مملكة البحرين، و شكر خاص أيضا للأخت أم علي مستمعتنا الكريمة والدائمة للبرنامج، وعباس خليل من مملكة البحرين أيضا يشاركنا.
نعم يكتب لنا الأخ عباس خليل من البحرين: إن محتوى الثورة الإسلامية كان يتمحور حول مدى القيادة التي تمثلت وتجلت في إظهار الإسلام الحقيقي المتمحور حول محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وكيفية تأثير العقيدة الراسخة التي كانت ركيزة أساسية في إظهار مدى تأثير الخط الذي سار عليه الخميني قدس الله سره. وإن النظر إلى زمن الثورة وإلى عصرنا الحالي وبالخصوص في إيران لا يتركز فقط في الجانب الديني، بل يتعدى ذلك أكثر بكثير. إذا نظرنا إلى المستوى العلمي فقد كانت إيران في المركز 114 في مرتبات الجامعة، ولكن الآن تقدمت تقدما يفوق التصور جدا، فإن لم أكن مخطئاً إلى آخر، يعني يشير إلى تفوق العلمي بعد الثورة.
نعم نشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين شاركونا. طبعا نحن نعتذر من السيد حيدر الموسوي من العراق، إن شاء الله تبث مشاركتك في البرنامج التالي بإذنه تعالى. هناك أيضا الأخ صبح عبد الحميد من الأردن، نشكرك جزيل الشكر ونشكر كل الأحبة والإخوة والأخوات الذين شاركونا. سهل الله لكم الخير والفلاح ورزقكم غاية السعادة والانشراح، دمتم بألف خير إن شاء الله، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.